الله وبركاته، أحييكم أينما كنتم وأقدم لكم جولة جديدة من جولات برنامج الحوار الصريح في مناقشة صريحة لموقف المدارس الإسلامية من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ومن التوسل والشفاعة والأمور المتصلة. يدور الحوار على الهواء مباشرة بحرية وصراحة وموضوعية، ويشارك فيه باحثون متخصصون. تلتزم هذه الحلقات من برنامج الحوار الصريح بما تلتزم به سائر الندوات الحوارية في قناة مستقلة، وبوجه خاص إتاحة الفرصة للباحثين والمفكرين المشاركين في هذه الندوات للاجتهاد والتجديد وممارسة النقد الموضوعي الحر والمساهمة من خلال ذلك في نشر ثقافة التسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف. ندواتنا منبر للحوار بين الأفكار والأطروحات، ونرفض رفضا قاطعا أن تكون منبرا للسب أو الشتم أو التجريح في الأشخاص والهيئات والمذاهب والشعوب والأديان. ندواتنا منبر للحوار الحر وللتجديد وللاجتهاد، ومن خلال ذلك نأمل أن تساهم هذه الندوات في مواجهة ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وأن تساهم أيضا في عزل ومحاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسمية. مهمتي في هذه الندوات هي إدارة الحوار بين ضيوفي بحياد وموضوعية. أذكر الجميع بسياستنا الثابتة في هذه القناة والتي تكفل حق الرد لمن يطلبه. أرجو من ضيوفي في الندوة وكل المشاهدين الذين يشاركون في الحوار عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الالتزام التام بهذه المبادئ الواضحة. يشارك في حلقة اليوم عبر الهاتف من مكة المكرمة الدكتور محمد السعيدي، عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. هنا في الاستوديو يشارك الباحث الإيراني المتخصص في الدراسات الإسلامية الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي، ومن قم يشارك الشيخ ثامر الميالي من رجال الحوزة الدينية العلمية في قم في إيران. أيها السادة، هذا البرنامج منبر للحوار والتجديد والاجتهاد كما قلت، وروحه المحبة الخالصة بين أناس تجمعهم روابط كثيرة، وجميعهم حريصون على تعزيز هذه المحبة وتوثيقها بينهم وبين كل من يتأثر بأفكارهم وآرائهم. وروح هذا البرنامج أيضا هي الاحترام المتبادل بين جميع المشاركين فيه. ألفت عنايتكم أيضا إلى أن هذا البرنامج واحد من عدة برامج وندوات تبثها قناة المستقلة باستمرار لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والقبول بالتعددية في المجتمعات العربية والإسلامية. من أشهر برامجنا في هذا السياق برنامج آل إبراهيم الذي ندير فيه الحوار بين علماء الديانات الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام، ونتيح فيه الفرصة لهؤلاء العلماء لمناقشة موضوعات مهمة لليهود والمسيحيين والمسلمين كل من زاويته ومرجعيته الدينية، تعزيزا لفكرة التقارب ومبادئ التعايش السلمي والسلام في كل أنحاء العالم. برنامج آل إبراهيم هو امتداد لفكرة بدأت العمل من أجلها عام 1996 ميلادية، وبرنامج الحوار الصريح الذي يشجع على الحوار والتسامح والتعايش بين المذاهب والاجتهادات الإسلامية بدأناه أيضا في قناة المستقلة قبل عدة سنوات، بالتحديد في صيف سنة 2002 ميلادية، وهو برنامج فكري ثقافي للحوار والتجديد والاجتهاد. هذه رسالة قناة المستقلة بوجه عام، إنها تتيح الفرصة لضيوفها للمساهمة في نشر هذه القيم الجميلة في المجتمعات العربية والإسلامية، قيم الحرية والحوار والتسامح والقبول بالتعددية في المجتمعات العربية والإسلامية، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين أهل الأديان، التعايش السلمي بين أهل الأديان والمذاهب، وترسيخ أسس السلام في كل أنحاء العالم. أهديكم أيها الأعزاء الكرام في مقدمة حلقة اليوم نموذجا قصيرا موجزا مما يدور في هذا البرنامج، برنامج آل إبراهيم من نقاش. أدعوكم لمشاهدة هذا المقطع هدية لمحبي برنامج الحوار الصريح، أدعوكم لمشاهدة هذا المقطع من حلقة من حلقات برنامج آل إبراهيم حتى يستوعب مشاهدونا الرسالة العامة لقناة المستقلة. شوفوا معي wonderful occasion. هذا كان يقول الحاخام ووتنبرغ أنهم دعوا وتوجهت له الدعوة إلى لزيارة المركز الإسلامي في ريجنت بارك، وإنها كانت مناسبة رائعة للغاية. هذا مشاهدي الكرام نموذج من البرامج ومن الحوارات التي نقدمها في القناة، فحواراتنا شاملة إذن كما ترون. عندنا حوار الثقافات اللي هو بين الأمم وبين الشعوب وبين الأمريكان، أوروبيين، أفارقة، هندوس، صينيين. عندنا حوار الأديان كما ترون، وعندنا الحوار للتجديد داخل المدارس الإسلامية، حوار العلماء، حوار المفكرين من أجل التجديد والاجتهاد. فهذه هي رسالة قناة المستقلة بشكل عام. أهلا بكم إلى برنامج التجديد والحوار والمحبة. حياك الله دكتور عبد الرحيم ملا زادة.
حياك البلوشي. الله يا مرحبا.
أقرأ عليك هذه الرسالة اليوم وسوف أترجم لك من اللهجة الجزائرية أحيانا إلى العربية الفصحى. الرسالة من آسيا فوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الكلام سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة للأخ البلوشي من عند الشنفرة الجزائري.
تحيتي له.
الله يحييك. ما أنت قلت تحيته لكن المخرج نساء يأخذك وأنت تحيي فيه. حييه تاني الأخ دائما عني مرات.
يا مرحبا
بك. يأخذك بعد ما تحيي أنت وتسلم.
نحييه ونحيي الشعب الجزائر
البطل. الله يحييك. يقول أخي الدكتور الهاشمي، حنا في الجزائر كاين عجايز بزاف، عندما يضرب البرق ولا الرعد يقولوا يا سيدي عبد القادر الجيلاني، بالصح متيقنين 100% كما يقولها المصريين. نحن في الجزائر لدينا يعني ناس يعني متقدمون في السن.
نعم.
اذا ضرب اذا البرق ضرب كذا، شو نقول ضرب البرق اذا كان ابرق البرق ابرق البرق.
نعم.
والرعد.
نعم.
وسمع صوت الرعد فهم يطلبون الحماية، يقولون سيدي عبد القادر الجيلاني، وهم متيقنون 100% يعني يقصدونها 100% أن سيدي عبد القادر الجيلاني هو من ينبغي الاستنجاد به لطلب الحماية في تلك اللحظات. 100% كما يقولها المصريون. بل هذه الحاجة والمفروض أن هذه الحاجة من عند الله. أما عند الشباب فلا يوجد عبد القادر ولا عبد الحق ولا الضاوي، كاين حاجة واحدة يقولوها بتزيري. يا ربي استرنا ويا ربي نجينا.
الشباب موحدون.
قال لك احنا الشباب تراجعت عندنا هذه الدعوة، لكن الناس اللي كبار في السن يقولوها
صهوة إسلامية.
فقل للشيخ البلوشي ما يزعفش من الشيخ من الأخ الميالي، إذا أخ الميالي تمسك برأيه. أيوة. ما يزعفش، قل للشيخ البلوشي لا يغضب.
هو جيل قديم نحن الجيل الجديد
من الشيخ الميالي. إذا أراد أن يتمسك برأيه.
أخ ميالي مع جيل القديم ونحن مع جيل الصهوة.
طيب دلوقتي مدام الأخ، خلينا ننتقل إلى الجزائر قليلا في الحوار. يقول لك نحن في الجزائر إذا أبرق البرق، إذا يعني سمع صوت الرعد، توجه الناس طلبوا الحماية من سيدي عبد القادر. ألا يمكن اعتبار هذا الأمر، هذه الحقيقة، حجة عليك؟ هذا مجتمع تقول أنت سني، يعني علماء سنة فيه، الثقافة السنية منتشرة فيه من دون منافس، وفيها طلب الاستغاثة بالأولياء. ألا يمكن أن يكون هذا حجة للأخ ثامر لوجهة النظر هذه الإسلامية التي تتجاوز المذاهب بجواز الاستعانة بالأولياء؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. هذا هو الواقع مع الأسف أخ الجزائر، سلامي لك ولشمال إفريقيا كله، لكن هذا الواقع غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا شبرا حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه، ولكنه نهانا. القرآن يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء من أجل العبادات. خلال كم يوم أثبتنا أن الدعاء عبادة، بل مخ العبادة، وهي من أجل العبادات بل أكرمها على الله. وإن لم يكن دعوة الأموات من المشايخ من الأولياء من الصالحين من الأئمة من الأنبياء دعوة غير الله تعالى شركا فليس في الأرض شرك إذن. وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، لأنه هو مخ العبادة. بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة واللات والعزى والمنات. لماذا؟ ليشفعوا لهم، ليعينوهم، ولهذا كانوا يخلصون في الشدائد لله تعالى وينسون ما كانوا يشركون. وما أهمية هذه العبادة ووجوب صرفها لله وحده وإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، يجب أن نجرد الدعاء لله وحده، وهذا هو إيمان، هذا هو التوحيد. إن الكثيرين ممن اتخذوا الموت مرجعا وملاذا يلوذون بهم كما تفضل الأخ، فيسألونهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات، وربما زادوا على ذلك فسألوهم دخول الجنان، حتى هناك من يقول أن الصالح فلان وإمام فلان وشيخ فلان يحضر وقت موته وينجيه من النيران، بل لم يقفوا إلى هذا الحد. أنكروا إلى هاي درجة، أنكروا من أخلص الدعاء لله تعالى واعترضوا عليهم وخالفوهم. وبعضهم يسمون هذا دعاء، بعضهم يسمونه توصلا، أحيانا ربما أطلقوا عليه اسم استمداد، ربما جعلوه تشفعا، وكل هذا دعاء. وكل ذلك يفعله عباد القبور، وقصدهم ومرادهم من تلك الأسماء هو سؤال الموتى وطلب الحاجات منهم وطلب حصول الغوث منهم وسؤال المدد وشفاء المرض وغير ذلك من الأمور التي لا يسأل إلا الله تعالى. ولذا ربنا جل جلاله يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته، هو كمل به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأئمة ولا المشايخ ولا غيرهم، لا بلفظ الدعاء ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها. بل نحن نعلم علم اليقين أنه نهى عن كل هذه الأمور وجعله من الشرك الأكبر المخرج من الملة، الشرك الذي حرم الله رسوله. ولذا يقول الله تعالى كما ذكرنا هذه الأيام، نحن 3 أيام نتكلم عن الدعاء عن التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو في مكة يدعو الناس للتوحيد. إذن لا تقولوا ليش نحن نركز على الدعاء لله تعالى. ربنا جل جلاله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا كشف الضر ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم نفسهم بحاجة الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية خطاب لكل من دعا من دون الله، لكل من دعا نبيا أو إماما أو وليا أو شيخا، وذلك المدعو ينبغي أو يبتغي إلى هو نفسه يبتغي إلى الله التوصل الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء أو الصالحين تناولته هذه الآية، وقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر. من دعا ميتا أو غائبا أو يا سيدي فلان أغثني انصرني ارحمني اكشف عن شدتي ونحو ذلك، ف فهو باتفاق علماء السلف مشرك. وهذا لا خلاف فيه بين علماء السلف بين الجيل الأول والثاني والثالث، فإن هذا هو شرك المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد.
طيب دكتور، خلنا نكتفي بهذا الجواب وأطرح سؤال للوقت على الدكتور محمد السعيدي. نعم. معنا عبر الهاتف سؤال من خلال رسالة وصلتني من الأخ محمد الجابر.
أيوة.
الرسالة هذه تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
يبدو
الله.
اليوم جلسة للمشاهدين،
نأخذ شوية فرصة للمتصلين لأنهم أيضا عندهم حق، يعني
أيام الأولى ما حصلوا على أجوبتهم.
مزبوط.
أنت من خلال هذا تريد تعطيهم فرصة حتى يحصلوا على الجواب.
يسمع أجوبة. مزبوط.
ممتاز.
اليوم هذا الأخ محمد الجابر يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أهلا بك يا أستاذ الهاشمي، راح أزعل إذا ما قريت رسالتي بالكامل في هذه الليلة.
أيوة.
ويا أستاذ البلوشي ويا أستاذ السعيدي ويا شيخ الميالي، تحية من الله عليكم.
يا مرحبا.
أنا اسمي حسن، وبإمكانك أن تناديني بعاشق المهدي الذي أنكر البلوشي وجوده.
أيوة.
مع أن جميع فرق المسلمين تؤمن بخروجه في آخر الزمان.
نعم.
أنا طالب في المرحلة المتوسطة، عمري 15 سنة، ندرس كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب.
ما شاء الله.
وجدت أن محمد بن عبد الوهاب يأخذ من القرآن ما يعجبه ويترك ما لا يعجبه.
العياذ بالله.
وفي سورة آل عمران توجد آية تعني الوهابية.
أيوة.
أجمع رقمها 7.
أيوة.
أنا في هذه الرسالة سأثبت أن الاستغاثة،
أيوة،
بالأئمة والأنبياء جائز في عدة نقاط.
جيد.
الأولى: أول ما خلق الله هو النور، وليس بأي نور، بل هو نور محمد وآل محمد. وليوضحها أكثر، أي أن المقربين من الله عز وجل هم محمد وآل محمد. وهناك آية تشير إلى ذلك، وهي: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في الآية الكريمة أتت بصيغة الجمع وليس الفرد، لأن الله ربط نفسه بمحمد وآل محمد.
العياذ بالله.
ثانيا: قلتم إن التوسل بالحي جائز، ويقول الأستاذ السعيدي والأستاذ بلوشي إنهم موتى لا يسمعون، لكن القرآن ينفي ذلك في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. محمد وآله الطيبون الطاهرون يعدون شهداء، لأنهم ماتوا وهم يدعون لسبيل الله. بيّنت الآية أنهم يرزقون، فهل الميت يرزق؟ إذا أثبتنا أن محمدا وآله ليسوا في القبور بل عند الله، فالآية الكريمة: وما أنت بمسمع من في القبور، لا تنطبق عليهم. وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والرسول والمؤمن، هي ورسوله والمؤمنون. أنا قاعد نصلح في بعض الصياغ يا ابني، لأنك أنت قلت يعني 15 سنة عندك حق تخطأ في بعض الأخطاء، فنصلح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مرة أخرى يثبت الله أن النبي محمدا وآله ليسوا بميتين، بل هنا الله يبين خاصية للنبي. كما هذه رسالة الأخ محمد الجابر.
نعم.
هنا يبين الله خاصية للنبي وآله، وهي رؤية أعمال العباد أجمع، فهل الميت يرى؟ طبعا لا، يعني أن النبي محمدا وآله ليسوا بميتين، أي صح مناداتهم والاستغاثة بهم لأن الله قربهم منه. ثالثا: قلتم إن الآية الكريمة: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الميم الموجودة في الآية للحصر، أي حدد المنهي الاستغاثة بهم أو الدعاء بهم، أي هناك فئة مستثنات. رابعا: لو كانوا على سبيل المثال ميتين، لماذا نسلم ونصلي عليهم؟ بل إذن لما نفعل ولا تقبل أهم أعمالنا وهي الصلاة؟ بل إذا لم نفعل لا تقبل أهم أعمالنا وهي الصلاة. بهذه النقاط أثبت أنهم يسمعون، أنهم ينظرون، أنهم يرزقون.
أعوذ بالله.
وبذلك الإثبات يجوز الاستغاثة بهم، والحمد لله رب العالمين. شيخ السعيدي، رد على الأخ محمد الجابر، أو إذا اقتنعت بكلامه فاعترف بذلك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا تحية لابننا محمد الجابر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويهديه إلى سواء السبيل. أعتقد أن العبارة الأخيرة من رسالة محمد الجابر أنت في تقديري لم تقرأها صحيحة، أنت قرأت أنهم يرزقون، في تقديري أن الابن محمد الجابر يقول يرزقون.
أو يرزقون.
أليس كذلك يا دكتور؟
ممكن ما مش نعم. ليست لأن أنا سمعت أن يرزقون ربما للتبرير أنهم تطلب منهم الرزق بعدين، هذا اللي فهمته أنا. هم يرزقون، هم يرزقون ويستغاث بهم لأنهم على نعم. قدر. على كل حال خذ تفسيرك ما في مانع.
نعم سوف سأتكلم على الوجهين، لكن الرزق الله سبحانه وتعالى حصر الرزق به في جميع الآيات. أما قوله إن حياة الشهداء يعني أن آل البيت شهداء، آل البيت من هم؟ من منهم من مات شهيدا ومنهم من لم يمت شهيدا، ليس كلهم توفوا وماتوا شهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لأنه مات من أثر السم، اللهم صل وسلم عليه. وعلي بن أبي طالب لا شك أنه مات شهيدا لأنه قتله ابن ملجم وكان معتديا. على أي حال لسنا بصدد تعديد الشهداء منهم من غير الشهداء، لكن حياة الشهداء صحيحة، ولكن حياة الشهداء حياة برزخية لا نعرف كيفيتها، ولم يرد في ذكر حياة الشهداء عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، ذكر أنهم أحياء وذكر أنهم يرزقون بضم الياء، يرزقون أي أنهم محتاجون للرزق عند الله سبحانه وتعالى. هذه كيفية هذا الرزق الذي يأتيهم كيفية لا نعرفها، لأن الحياة البرزخية حياة مجهولة، فتدخلنا في الحياة البرزخية هذا من التعالم ومن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع أمر ليس عندك فيه دليل يقيني. وقوله إنهم إذا كانوا أحياء فإنه يجوز الاستغاثة بهم، هم يا أخي الكريم يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يرزقون أي أنهم محتاجون لله عز وجل، فكيف تستغيث بهم؟ الأمر الآخر أن الاستغاثة بهم على فرض أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ملكة أو أعطاهم قدرة بإمكان العبد أن يستغيث بهم وهم أموات، أين دليل هذه؟ هذه التي أريد منك يا بني أن تأتيني عليها بدليل من القرآن، أنت أتيتني بدليل على أنهم أحياء، هذا لا أنازعك به، أريد دليلا على أنهم في حياتهم تلك لديهم هذه القدرات التي أنت تذكرها، هذه القدرات التي تذكرها أنت قدرات خطيرة جدا وقدرات يعني لا نسبتها إلى العبد، نسبة صفات من صفات الله عز وجل إلى المخلوق، كقولك إنهم يعني إذا أردت أنه يستغاث بهم معناه أنهم يسمعون كسمع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعندما يسمعون كسمع الله إذن أنت أعطيتهم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بغير دليل وبغير سلطان مبين، هذا أمر ينبغي أن تتدبره جيدا. ولم أجد في كلامك يعني عندما قلت إن الله سبحانه وتعالى قال ولا تدعو من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك، وقلت إن هذه الآية تدل على أن هناك استثناء، راجع يا بني كتب النحو وكتب أصول الفقه فستجد أن هذه الكتب كتب النحو وكتب أصول الفقه تجد أنها تقول إن من ألفاظ العموم من أن من ألفاظ العموم أو من ألفاظ العموم، إذن أعطني الاستثناء لا يكون من ليست من أدوات الاستثناء لأن أدوات الاستثناء إلا وما خلا وما عدا وغيرها، ولا توجد هنا أي أداة من أدوات الاستثناء. فعلى فرض أن هناك يعني لو سلمنا جدلا أن هناك فئة مستثناة، من هي هذه الفئة المستثناة؟ من هي؟ كيف تجزم أنهم آل البيت وأنت ليس عندك فيهم نص إلا قولك إنه لماذا نصلي عليهم؟ وهذا الأمر أنت مسبوق إليه بأحد الإخوة عندما اتصل وقال أنه بما أننا نصلي عليهم فكذلك أيضا هم يستجيبون الدعاء، وهذا أمر غير متصور لا لغة ولا شرعا ولا عقلا. وأما كونه غير متصور لغة فلأن الصلاة الدعاء، الصلاة هي الدعاء، الصلاة من الناس من المؤمنين الدعاء ومن الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، فعندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذه الآية هي التي تجعلنا نوجب الصلاة عليهم، فأوجب الله سبحانه وتعالى، فالصلاة من الله سبحانه وتعالى هنا المغفرة، ومن الملائكة ومن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من الملائكة ومن المؤمنين الدعاء لهم، ف فإذا كانوا محتاجين لصلاتنا ولدعائنا لهم في صلاتنا فكيف يدل احتياجهم لصلاتنا ولدعائنا كيف يدل على أننا نستغيث بهم؟ هذا لغة، لأن الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، جميع كتب اللغة تقول ذلك التي ألفها الشيعة والتي ألفها السنة، الصلاة من العباد هي الدعاء. وعندما نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فإننا ندعو لهم بمزيد من الدرجات العلى. والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء له عقب كل أذان، عندما نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم هي دعاء له بأن ينال هذه المنزلة وهذه الدرجة الرفيعة له. ولا أجد يعني قضية قولك إنهم يرزقون، أنا سأحملها على اللفظين، سأرد على اللفظين. إن قلت إنهم يرزقون فهذا مخالف لصريح القرآن الذي قال أمن يرزقكم، ونفى الرزق عن العباد مطلقا ولم يستثني. أما إن قلت إنهم يرزقون فنعم هم يرزقون، ورزقهم رزق خفي لا نعلمه بكيفية برزخية لا نعلمها، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى السؤال عنها. وإذا كانوا يرزقون فمعناه أنهم محتاجون وأنهم محتاجون للرزق، فإذا كانوا محتاجين فالمحتاج لا يلجأ إلى محتاج، كما قال زين العابدين بن علي رضي الله عنه عندما قال وكيف يلجأ محتاج إلى محتاج ومعدم إلى معدم. هذا جوابي على الأخ جابر يا دكتور محمد.
أخي دكتور سعيد، عندي سؤال للأخ الكريم ثامر الميالي. يعني كل من الضيف، كل ضيف نضيف وجهت له سؤالا من المشاهدين. هذا السؤال واصل من الأخ عبد الرحمن الواصلي، يقول لا أريد أن أطيل، حاولت أن أتصل كثيرا ولكن الخط مشغول، أريد أن أسأل سؤالا واحدا فقط للأخ ثامر. السؤال: أليس الله أرحم الراحمين؟ إن كانت الإجابة بنعم فلماذا أترك الدعاء لأرحم الراحمين وأدعو الأقل منه رحمة؟ ولماذا أتقرب باسم من هو أقل منه رحمة؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو تكرم بالإجابة على سؤال أخي ثامر. طيب، في إشكال في الصوت في التليفون. إذن إلى حد إلى أن نأخذ الأخ ثامر الميالي، أريد أن أقول لسادة المشاهدين أنني وصلتني رسائل يعني غاية في اللطف والكلام الجميل الرائع من مشاهدين الأعزاء في مصر. عدد من المشاهدين المصريين أرسلوا لي رسائل يعني فيها عبارات صراحة يعني تثلج الصدر وتدخل البهجة إلى النفس، فأحرجني المصريون برسائلهم اليوم. ولذلك يا أبو المنتصر أنا فكرت في أن أرد على التحية بمثلها،
بل أحسن منها،
بأحسن منها. حاولت أكتب شعر بس أنا لست شاعرا وما عندي موهبة الشعر نهائي،
ولكن تذكرهم في ملايين أعلى من ملايين. هذا هو، هم ذكروك في السر وانت تذكره في العلن.
فتعرف ماذا فعلت؟ عدت إلى أرشيف مسابقة شعر العرب، المسابقة التي نظمناها في قناة المستقلة والتي شارك فيها 1280 شاعر، ووجدت اكتشفت في الأرشيف قصيدة من أروع القصائد في مصر قالها الشاعر الذي فاز بالمسابقة، شاعر العرب الدكتور محمد نجيب المراد. ف لأهل مصر المحروسة، لأهل أرض الكنانة، لأحبتي في بلادي العزيزة مصر، أنا تونسي، أنا أعرف الجماعة يقولوا بلادك الثانية بس هي بلادي صراحة لا الثانية، كل هذه وحيث ما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، فما بالك ببلاد العرب. وبعدين يا إخواني في مصر ما تنسوا القاهرة بنوها التوانسة، اوعى تنسوا القاهرة بنها التونسيون
صحيح
أيام الدولة العبيدية اللي أنت ما تحبها كثيرا. ما هي الدولة العبيدية؟ خرجت من المهدية.
أي نعم نعم.
جوهر الصقلي قائد الجيش كان.
أي نعم.
بعثوه الفاطميين.
يعني المهدية جاءوا من هناك.
من المهدية إلى القاهرة، بنوا القاهرة كلها، القاهرة كلها بناها التونسيون. الآن ربما أغضب مني المصريين وأنا عاوز وأنا أريد أن أرد على جميلهم. لكن هذا في التاريخ يعرفونها. فنحن التوانسة، أنا ذكرت هذا ليقول.
هذا دليل أنكم بلد واحد.
على أن بلد واحد، يستدل بهذا ليقول لا أقول بلدي الثاني مصر، أقول بلدي مصر. فإلى أهلي هناك هذه الهدية، ولكل محبي مصر بلسان شاعر العرب الدكتور محمد نجيب المراد. الله 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 الله. أعجزت مصر ريشتي ولساني، هذا كلام شاعر فنان شهد له أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة الشعر العرب وقالوا إنه في مقام نزار وشوقي وكبار الشعراء العرب، فماذا أقول أنا الذي لا أنظم الشعر؟ يا دكتور البلوشي، هل تريد أن تحيي المصريين خاصة ونحن في هذه الأجواء المصرية؟
أحييهم وأقول ما تحرر فلسطين إلا بعدما تعانق النيل والبردة، ليس بردة وطهران. هذا هو درس صلاح الدين، وهذا هو درس مصر القديم، وما يتحرر مرة أخرى إلا بخطى صلاح الدين. القدس صفته عمر بن الخطاب ثم صلاح الدين. صلاح الدين فتح بعدما وحد بين الشام والمصر، والصوف لن يتحرر إلا بعدما يتعانق الرأسان. العالم العربي الآن في مصيبة كبيرة، سيما جمجمة العرب العراق كما نحن نرى. ولذا الشعب المصري شعب لا شك شعب مسلم، شعب حي، لكن نرجو أن الله تعالى يوحد العرب بتوحيد الشام والمصر
إن شاء الله. إن شاء الله. يعني تحية وجدت تحية لأهلنا الأعزة الكرام في مصر المحروسة، التي نطق الشاعر الدكتور محمد نجيب المراد نطق ليس بحبه وحده لها، ولكن بما يجيش في قلوب كل العرب. أنا أظن أن عربيا يعني ليس في قلبه مثل الذي صوره أو حاول تصويره الشاعر المبدع محمد نجيب المراد. وعلى كل حال تحدث عن مصر الشافعي ومصر صلاح الدين ومصر سيف الدين قطز ومصر شوقي ومصر العلم ومصر الأزهر ومصر البحر ومصر النيل ومصر الجمال. وأذكر أن محمد أسد في الحلقات التي قدمتها مع دكتور محمد السعيدي، ذلك الرجل الجميل أيضا الرائع اليهودي النمساوي الذي اكتشف العرب وأحبهم واكتشف الإسلام وعشق وأصبح داعية من دعاته، تكلم عن الروح الحلوة للمصريين. يعني اختلط بهم في أوقات صعبة، كانت مصر تحت الاحتلال، ومع ذلك وجد النفس المصرية متفائلة وحلوة ولذيذة، يعني تدخل إلى النفس وينشرح لها الصدر. وشعب عليك كما قال الدكتور المراد في قصيدته، مشار إليها في الأرض مباركة، مشار إليها في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، ويعني يحق لهم من يضع الآية الكريمة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في كل مدخل من مداخل هذه البلاد المباركة التي نسأل الله أن يزيدها خيرا إن شاء الله وعزا وأمنا. ما الذي قدم بنا إلى مصر؟ كلام المصريين الحلو.
لأنه أرسلوا لك رسائل.
كلام المصريين الحلو. كلام المصريين الحلو. والله يبارك فيها إن شاء الله. هل لقيتم الأخ ثامر يا جماعة؟ الأخ ثامر هل أنت معي؟
نعم نعم. من زمان أنا معك لكن أنت تركتني.
لا طال عمرك.
اتفهموا معي.
لا ظنيت أنه في لما سألتك سؤال الأخ المصري وبعدين ما حصلتك على الخط. المهم سمعت السؤال ما أكرر، قال إذا 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 هو يقول إن الله عز وجل أرحم الراحمين فما الداعي لأن يسأل أحد آخر غيره أو يتشفع له بسيدنا علي أو بالأولياء، فبماذا تجيبه اليوم؟ حبيت ناخذ سؤال لكل منكم من 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 مختارات من أسئلة الجمهور. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخ السائل جزاك الله خيرا، أنا كان في بالي مواضيع أخرى أثارت أثيرها، ولكن أقول أنا حقيقة يعني بعد كل هذا ما قمنا به من تفرقة وبيان عن مع الله ومن دون الله ومن دون الله، وأننا لا نقول ندعو مع الله أحدا ولا من دون الله أحدا، يبدو الرسالة ما وصلت إليك، لا أدري أنت ما كنت موجود أو أنت صوت ما يوصل إليك، هاي شيء يخصك. لكن يا أخي كلنا نقول إن الله أرحم، إن الله أرحم، أرحم الراحمين وأرحم من عباده وأفضل من توسل به، ولكن قلنا أنه لا يمنع من أن نتوسل بشخص آخر من الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين لله تبارك وتعالى، لا على نحو الربوبية والإلوهية، بل على نحو العبودية وعلى نحو ما آتاه الله وعلى نحو ما جعل الله عنده. وقد أمرنا الله وقد بينا في الآية المارة الكثيرة التي أمر الله، لو أنه يعلموا أنفسهم جاءوك، قلنا هذه القضية أن الله بين أن هناك وسيلة للإنسان الذي يظلم نفسه أن يستغفر، أن يدعو، أن يطلب من المؤمنين أن يعينوه. هسه احنا افترقنا أنا والأخوة على أنه يجوز الاستغاثة بالحي أو لا يجوز الاستغاثة بالميت، لكن أنا أسألك سؤال، أنت كمسلم سني أو شيعي، هؤلاء حولك الذين يستغيثون بسيد صالح أو بالإمام الحسين أو بأي أحد من ذلك، اسألهم قل لهم بينكم وبين الله هل تقصدون سيد صالح أو العيدروس أو الحسين أو غيرهم من الصالحين على نحو الإلوهية والربوبية، على أن الحسين بقدرته الذاتية، على أن سيد صالح أو السيد البدوي أو غيره بقدرته الذاتية منقطعا عن الله؟ تفهم هاي العبارات أنت؟ إذا كنت تفهم هذه العبارات فتفهمها، استفهمها، استفهم الناس عنه، قلهم انتم تسألون شنو هذا الانسان اللي عبد القادر اللي بالجزائر الاخ اللي اتصل وغيره، انه لما يقول عبد القادر بما انك وجيه عند الله نتوسل الى الله، هذا لا تمانع فيه، والله طلب منا ان نرجع الى هؤلاء، نرجع الى ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، اكفت عملية طلب هنا، مو امر يعني على نحو الإلزام، يمكن لك أن تروح، يمكن لك أن تذهب إلى الله مباشرة، ويمكن لك أن تذهب للنبي. وقضية أبي لبابة مشهورة، لما الصحابي أبو لبابة لما خان شيئا من الإسلام بتعامله وعليه وسلامه الخان وحاوتات النبي، ماذا قال؟ لو جاءنا لاستغفرنا له، ولكنه هو اختار، وهذه موجودة في المصادر كثيرة. يا أخي أنا أطلب منك ومن جميع المسلمين أن يقرأوا القرآن بصورة متكاملة، أن يقرأوا المنهج مالهم. أنا البارحة تكلمت عن روايات اللي يرويها ناصر الألباني وابن تيمية وغيرها، وقلت أن هاي الأشياء حتى في الفكر الوهابي موجودة، حتى في الفكر ابن تيمية موجودة، لكن مع الأسف أكو كلمة شرك شرك شرك، هاي شرك صايرة على لسان كثير من الناس ولم يتحققوا من مصادقها ولم يتحققوا من ذلك. تكلمنا عن علم النبي صلى الله عليه وآله ولم تلتفتوا إلى ذلك، وأنا بالمناسبة اليوم أروي رواية عن علم النبي يرويها في أحمد في مسند أحمد عن أحكام شعيب الأرنوطي الجزء الثاني صفحة 136، يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا عبد الله أوتيت مفاتح كل شيء إلا الخمس، كل شيء إلا الخمس، إلا وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس في أي أرض تموت. أنا أرجو من الإخوة جميعا من هذا السائل يأخذ القضية العقيدة الإسلامية بكل مقتضياتها، سنة زائد قرآن، قرآن آيات مجموعة، تأخذ لك آية بالظاهرها هي القرآن مهدعة. لو كان هناك هذا إشكال على القرآن سواء في زمن النبي أو بعد النبي، ليش الله سبحانه وتعالى في حياة النبي كان يحتاج إلى أن يتوسط للنبي؟ يعني رحمته مو تامة، رحمته مو تامة لأخوة يوسف إلا أن يتوسط لهم أبوهم يعقوب ويستغفر لهم. يا أخي هذا الإشكال إذا أوردت يرد من أول الله، من الأول منذ الأزل، منذ كان سبحانه وتعالى رحيم رحمن أرحم الراحمين، وصفاته وعين ذاته غير منفصلة عنه ولا بعدين إجت التحقت به. فهذا إذا تسأل نفسك ليش ذول سألوا، يا أخي الله جعل طريق، طريق إله طريقان، طريق الوقت المباشر غير ممنوع، ولكن هناك إكراما لهؤلاء الأنبياء والمرسلين ولجهودهم أن نأتي إليه من خلالهم، سواء نأخذ الأحكام منهم، كذلك نستمع لهم، نفهم القرآن منهم، تفسير القرآن منا، معلم النبي، مرشد مبين. لهذه هي الحالة، حالة الربط بين 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 المجتمع المسلم، المجتمع الموحد، وبين النبي، بين الأنبياء. الله أم أعطاهم هذه الإمكانية. أما أنت تريد يا أرحم الراحمين، فقضية أبو لبابة مشهورة وكلام النبي مشهور، قال لو جاءنا لاستغفرنا له، ولكن هو هذا اختار هاي، فربط نفسه باسطوانة المسجد وبقي فترة لا أدري شهر أو أقل من شهر ويتوب إلى الله إلى أن نزلت فيه قرآن، نزلت فيه قرآن ونزلت فيه بعض الآيات. فإنت أنا ما أقول ولا أحد من المسلمين من المغرب من إسبانيا إلى العيدروسي في إندونيسيا لا يقولون أننا عندما نذهب إلى هذا بعنوان أن له الألوهية له الربوبية، لا كلا وألف كلا، ولا نحن نعبدهم مثل ما يشار هذا، إنما نعبدهم، ما نعبدهم إحنا يا أخي. العبادة تعني الخضوع والتذلل المستمدين من الاعتقاد بإلوهية أو ربوبية أو إلوهية وربوبية المعبود. نحن لا نستمد إلوهية منهم، لا نعتقد لهم إلوهية ولا ربوبية. فأرجو من الجميع أن يفهموا كلامي، أن يستمعوا بفكر واعي، أن يستمعوا بفكر خالي من العقد والتراث الموجود في على عدة أنحاء والموروثات والخلفيات الفكرية والسياسية، وأن يصغوا لنداء القرآن، وأنه أن علم النبي صلى الله عليه وآله كما قلنا ليس علما محصور، لا يعرف ولا يقرأ الكتاب، لا يقرأ ولا يكتب، هذه ليس متفق عليها. يقولون بعض العلماء يعرف يقرأ ويعرف يكتب ويقرأ على حد تقدير يقرأ، لكنه لم يقرأ لعلة في ذلك، علم الله بالعلة، ونحن غير مسؤولين عن التعليلات. أكر واتب ولا يقرأ ولا يكتب، يقرأ ولا يكتب. وعلى أي حال نحن أن ننظر لنبينا ولكتابنا ولديننا بما يناسب العقول وبما هو موجود. أما أنت تجزئ وتأخذ هذا فكر انتقائي مزاجي، وبعدين أنت تفرض فرضيات وتحملها الناس، تفرض مصاديق للشرك والضيف وتدخل الناس من خلاله وتقول مشرك، شرك، أين الشرك؟ هذا يا أخي لعله في بعض الأحيان الله طلب من عندنا حب الله لهؤلاء الأشخاص، يحب أن تدعوه. وإلا الشيطان، أسألك سؤال، الشيطان ما كان يعبد الله، عبد الله 6000 عام كما في الرواية، لا يعلم هي من سني الدنيا أم من سني الآخرة، ولكن الله أراد، إن الله أراده أن يسجد لآدم، فقال يا ربي في الرواية أعبدك أكثر من ذلك، قال إنما أريد أن أطاع من حيث أريد، لا من حيث أحب، لا من حيث تحب. الله موجود رحيم رحمن، لكن يريدنا أن نرجع إلى هذه الوسائل والوساط التي يربطنا بها حتى نفهم ديننا من عندهم، حتى نعلم أن الطريق إلى الله هم الطريق إلى الله، هم الأدلة إلى الله. لذلك في الجزائر، هذا من سوء توفيقكم أنكم أنتم تركتم الاستغاثة بالصالحين والتوجيه بهم إلى الله، وترون هذا الشيطان فعل لما أراد أن يعبد الله بدون أن ليس من خلال آدم عليه السلام. هذه فكرة شيطانية فأرجو منك أن تصحح أفكارك وترجع إلى القرآن وترجع إلى السنة النبوية وإلى ما رويناه من أحاديث، وتراجع البخاري. البخاري يشهد بحياة الأموات، يقول فباب عند أن الميت يسمع خفق النعال، خفق النعال يسمعه، ما يسمع دعاء الداعي يرد السلام. يا أخي أنتم ليش حابسين أرواحكم بين جدران من كلمة شرك؟ شرك لا ترون مع مصداقة. إذا كان يمكن أن الله رحمن رحيم فقط في حياة النبي، رحمن رحيم فقط في حياة الصالحين، رحمن رحيم في حياتهم وفي موتهم ومن قبل وجودهم ومن بعد وجودهم. فالمهم الإنسان خل يخلص إلى نية ويعلم علم نبي، خل نفهم شخصية نبي.
أخي ثام، أخي ثام،
نعم،
عشر دقائق وأربع وخمسين ثانية كاملة.
جزاك الله خيرا.
وطبعا هم احتمال يكونوا متأثرين، سلام عليك، في الجزائر احتمال أن يكونوا تأثروا بكلام سيدنا علي لا يرجو أن أحد إلا ربه، احتمال تأثروا بقوله اللي قراه البلوشي
سجاد
لابنه الحسن إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده. احتمال يكونوا تأثروا بكلام أدعية الإمام السجاد التي يوجهها كلها إلى الله عز وجل، ولا يوجه، لا يقول أبدا، لا يجوز لنفسه أن يقول يا علي بمقامك عند الله اشفع لي أو اغفر لي ولا ارزقني. ربما تأثر.
أجيبك
لحظة، لا بس قلت لك، هو أنا قلت لك ربما تأويل، أنت قلت أنه
هذا مشتبه، لأنه مشتبه لم يفهم نص بداية الرواية اللي جاء جبت البلوشي فيها أنا إن من أفضل الوجهات.
لا 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 غير هذا، غير لا لا يا شيخ ثامر، شيخ ثامر لا لا غير هذه، لا لا هو يقصد رواية ثانية. لا يا ثامر، يا أخ ثامر، يا أخ ثامر،
يا أخ
ثامر، هو يقصد رواية ثانية. يا أخ ثامر، يا أخ ثامر لحظة، أنت هو يقصد الرواية الثانية التي يقول فيها الإمام علي لسيدنا الحسن، اسمع، هو يقصد الرواية الثانية التي يقول فيها الإمام علي لسيدنا الحسن رضي الله عنه، التي يأمره فيها بأن يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل
وحده،
ويقول له إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى من يشفع لك عنده، واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، أمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك. فربما هم في الجزائر يا شيخ ثامر ربما تأثروا بقول الإمام علي أنه إذا ناديته، يعني إذا ناديت الله سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات نفسك وشكوت إليه همومك واستكشفته كروبك واستعنته على أمورك وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه. يعني أنت يا عبد الله جعل الله في يديك حسب ما يقول سيدنا علي مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه. فأنا أقول ربما كلام الأخ البلوشي في العشرة أيام الماضية وإلحاحه على هذه النصوص ربما هو اللي مثل في الجزائريين وخلاهم يعني على مذهب سيدنا علي، يعني أنه لا، الدعاء هو مفتاح خزائن الرحمة وأنك لا تحتاج حاجب ولا شفيع، وكلام السجاد أدعيته كلها يمكن اطلعوا عليها لما الدكتور البلوشي عمل لها دعاية. ربما يا أخي ثامر وجدوها كلها اللهم 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 اللهم، ربما قالوا نحن نكون على مذهب سيدنا علي وسيدنا الإمام السجاد، ربما يعني، فنحن ما نعرف. على كل حال نسمع منهم إذا رد علينا الأخ هذا اللي أرسل لك الرسالة، إن شاء الله 11 دقيقة تقريبا، 11 دقائق و 54 ثانية يكون فهم منك. أخي ثامر أنا أقترح عليك وعلى الدكتور البلوشي والشيخ محمد السعيدي أن نعطي فرصة للأخ الكاتب السعودي عبد الله زقيل، وعدته بمداخلة من كم ليلة وبعدين ظروف الضغط وكثرة الاتصالات لم يتيسر أن أعطيه المداخلة. تفضل يا شيخ عبد الله. تفضل يا أخ عبد الله زقيل، وينك يا عبد الله؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
هلا وسهلا أخي، مرحبتين.
بداية أحييك يا دكتور، وأحيي من معك في الاستوديو، وأحيي منهم خارج الاستوديو أيضا.
أهلا وسهلا بأخي.
الحقيقة أنا أقول يعني أعجب من طريقة الأستاذ الميالي في قضية الاستدلال، لكن دعني بس أناقش بعض الأمور التي حصلت في الحلقات الماضية، وقد حاولت الاتصال لكن لم يتيسر، ولعل في ذلك خير. النقطة الأولى دكتور محمد، ذكر متصل البارحة أو قبل البارحة أنه تعجب أن الوهابية يحبون آل البيت، أليس هذا صحيح يا دكتور محمد؟
أي قال أصلا البغداد.
إيه، أنا أقول هذه سبحان الله صورة من صور التلبيس على الناس والتهمة المعلبة الجاهزة لكل من لم يسلك مسلك البعض، وهي تهمة عدم محبة آل البيت. أما فيما يخص الشيخ محمد عبد الوهاب، دعني أذكر لك معلومة مهمة جدا ربما يجهلها كثير من المسلمين أو من الناس، ومنهم الشيعة أنفسهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب له من الأبناء 5، أكبرهم علي، ثم عبد الله، ثم حسين، ثم حسن، ثم فاطمة، يعني أصحاب الكساء 4 من أبنائه، سماء، علي، حسن، حسين، وفاطمة. ولو قلنا لك معلومة مهمة أيضا عن ابنه، عن ابنة الشيخ الوحيدة وهي فاطمة، يعني هذه المرأة سبحان الله، أقرأ عليك ما جاء في يعني جزء بسيط في ترجمتها، فهي بعد سقوط الدرعية وتدميرها عام 1233 على يد إبراهيم باشا، خرجت إلى رأس الخيمة مع ابن أخيها الشيخ علي بن حسين ابن محمد بن عبد الوهاب، وكان صغيرا. وفي عام 1235 وفي منتصف شهر صفر قدم البريطانيون بحملتهم الثالثة على القواسم في رأس الخيمة، فخرجت فاطمة ابنة الشيخ ومعها ابن أخيها علي بن حسين من رأس الخيمة إلى عمان، ولذلك سميت صاحبة الهجرتين، سميت هذه فاطمة صاحبة الهجرتين، حيث هاجرت بعد سقوط الدرعية إلى رأس الخيمة، ثم هاجرت منها إلى عمان بعد هجوم بريطانيا، ومكثت رحمه الله في عمان تدرس وتعلم وتنشر العقيدة السلفية بين العمانيين، حتى استقر الوضع في نجد بتأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الأمير تركي بن عبد الله، فعادت إلى الرياض مع ابن أخيها عام 1240 وتوفيت في الرياض ودفنت في مقبرة العود رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الشيخ محمد بن الوهاب سمى أبناءه بأسماء آل البيت، علي، حسن، حسين، فاطمة. هذه معلومة أحببت أن أضعها للمستمع في هذه القضية. النقطة الثانية، سؤال بس فقط للميالي، هل يوجد من الشيعة من سمى أبناءه بالخلفاء 3 أبو بكر وعمر وعثمان؟ هذا السؤال الذي أطرحه على الأستاذ الميالي.
في أئمة أهل البيت
هم لم يكونوا شيعة.
نعم،
لا لا ليسوا شيعة، أتكلم عن الشيعة.
أئمة أهل البيت من هذه اللحظة
كلهم
ليسوا بشيعة، هم سنة، هم يدعون تشيعهم، لكن هم على أكيد الكتاب والسنة، ولم يسموا أنفسهم غير هذا الاسم.
طيب يا شيخ عبد الله، هذا السؤال وصل، وبعدين يمكن الأخ ثامر إن شاء الله في حصته الثانية
طيب النقطة الأخيرة، يعني
الأخيرة طال عمرك.
لا معلش اسمح لي يا دكتور، أنا أنتظر عموما استحملنا شوية، بارك الله فيك. هنا أود التنبيه على كتاب مهم أتمنى من الجميع الرجوع إليه، وهو كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفا من آل البيت للشيخ خالد الزهراني. هذا كتاب يعني أحث الجميع على قراءته ومعرفة موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من آل البيت. القضية الثانية والأخيرة، أستغرب من استدلال الشيخ الميالي بأثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو قول عمر وهو على المنبر: يا سارية الجبل. فقبل ذلك الأثر هذا يعني أساريده كلها معلولة حقيقة، يعني الاستغراب هنا يأتي من جهة كيف يستشهد بأثر لعمر بن الخطاب وموقفه معروف من عمر بن الخطاب، هذا أول. الثاني الفهم،
بس هذه واضحة، هذه لا يا أخ عبد الله، هذه واضحة. هو أنا دلوقتي إذا أنت تناقش الأخ، مثلا الأخ الميالي، وجدت استشهادا في المجلس فأنت تحتج به، ما في عيب لأنك تقول له يعني زي ما قال هو من فمك ودينك، أنا أتيك بمراجعك الذين تثق بهم أنت. هو لم يخطئ في هذا، إذا أنت عندك مشكلة في الاستدلال، لكن هو يخاطب أهل السنة، فإذا أتاهم بمرجع سني من باب أولى يعني.
نعم، ولكن طيب هو يقول أنه هذا السند ضعيف
مثلا، هذا على افتراض، لكن يعني ممكن يقول أما الاستشهاد لا عيب،
معناها الناس استشهدوا كتب الشيعة،
مظبوط، ما في عيب.
لا لا ما قصدي كذا، قصدي الآن إذا بيستشهد بعمر، إذا يستشهد بعمر أجل يستشهد بعمر في أشياء ثانية أخرى كثيرة.
ما هو في الأمور اللي أنت، هو يريد يثبت مسألة، فإذا أثبتها سيدنا عمر يقول كويس ريحتني، خذ من سيدنا عمر وما تحتاج تاخذ من المجلس ولا من
يعني
ولا من اخوي او السيستاني او كذا.
ماشي طيب، ماشي طيب. انا اقول بس اقرا هذا النص وانتهي ان شاء الله ولا نناقش هذه القضيه. الشيخ الالباني في التخريج الحديث يقول مما لا شك فيه ان النداء المذكور انما كان الهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فانه محدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في ان عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين. فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا، وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور.
هو شوف، أقول لك حاجة يا أخي عبد الله، قبل فترة أنا شفت يعني شاهدت شريطا سينمائيا في قناة للتاريخ هنا عن يوليوس قيصر، هذا الامبراطور الروماني المشهور، وكيف خانه بروتس. تعرف يقول له حتى انت يا بروتس، الكلمه المشهوره اللي هو كان من اقرب المقربين اليه.
نعم،
هو تعرف ان قيصر كان سافر الى مصر وتزوج بكليوباترا واتى بها الى روما، وزوجته الاولى كانت قد خرجت من القصر وهي مغاضبه له، لكنها رات رؤيا، يعني رات رؤيا في الليله التي في صباحها سوف يقتل زوجها القيصر. هي كانت مخاصمة للقيصر ومقاطعة له ولا تتحدث معه نهائيا، لكن لما رأت في الرؤيا أنه رأت المشهد كما حصل، رأت الموقف أنه يطعن من طرف المحيطين به في مجلس المستشارين، ما هو مجلس النواب وقتها أو مجلس الشيوخ، فجاءت إلى زوجها وهو يستعد للخروج، وكليوباترا تهيئه يعني في موقف صعب بالنسبة للزوجة الأولى، ووجدت بروتس الذي سيخونه بعد قليل يقول لهم من فضلك يا قيصر، أعضاء مجلس الشيوخ ينتظرون وينبغي نتحرك بسرعة. جاءته قال لها ما الذي جاء بك؟ قالت له أرجوك يا قيصر، أنا تعلم ما بيني وبينك، أرجوك اليوم لا تذهب، أرجوك اليوم لا تذهب. قال لها لماذا؟ قلت له أرجوك أنا رأيت رؤيا مزعجة جدا، أرجوك اليوم فقط لا تذهب. قال ابعدي عني يا امرأة، يعني لن أعطل أنا أعمالي. هو تردد شيء، لكن بروتس ظل يحرضه، لأن بروتس مجهز المؤامرة كلها، الترتيب أنهم كلهم يتعاونون على قتله. فنحن الآن نتحدث، هذا يرونها في كتب التاريخ الرومانية أن زوجته رأت، أنا أقول ربما بعض الناس يكشف لهم في رؤاهم في المنام من مسلمين وغير مسلمين، نعم، أحداث، لكن لا يمكن أنا أن نأتي مثلا لزوجة قيصر الحالي في أي مكان وهي رؤاها بعضها تتحقق ونقول لها يا شيخة فلانية مثلا عملي لي ادعي لي، يعني مش لا ادعي لي ممكن، إنما يعني أرزقيني إنما أرزقيني ولا باركيني في الولد ولا زوجيني الولد ولا البنت. ربما هو الذي هذا الذي تريد أن تقوله، حتى لو سيدنا عمر أو أي صالح من الصالحين جاءته كرامة أو كشف له الشيء
لهم،
هذا لا يجوز لك أنت أو للدكتور بلوشي أن يأتيه ويدعوه. هل هذا ما تقصده؟
لا، أنا أقول عمر رضي الله عنه، هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه نص إنه محدث ملهم، يعني الإلهام هذا،
لكن هل هذا يجوز؟ هو محدث ملهم، هل هذا يجوز أن تدعوه أنت؟ يعني
أنا أدعوه
أن تقول يا عمر اغفر لي ولا يا عمر
اغفرني؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لا لا أبدا، صرف الدعاء لغير الله لا يجوز ابدا.
طيب الشيخ عبد الله الصغير بارك الله فيك طول العمر، وان شاء الله نحن، انت طبعا الجواب سمعته على موضوع الشيخ محمد عبد الوهاب، مع انك انت رددت اليه، قمنا بجوله اولى وسنعود اليه ان شاء الله في جوله ثانيه نعلن عن موعدها مسبقا. برنامج الشيخ محمد، بالمناسبه برنامج الشيخ محمد عبد الوهاب انا اعلنت عنه اول اعلان بعد رمضان الماضي، ثم تحمست له عندما الشيخ الشيرازي قال أنا أريد أن أناظر الوهابية، فأنا قلت هذه فكرة لأن قناة متخصصة في هذه الحوارات، فأنا أدعو الشيخ الشيرازي وأدعو أعيان الوهابية كما هو يسميهم أو يعني المنتسبين لمدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم واجهتنا صعوبات لأن الشيخ الشيرازي رفض الحوار مع الدكتور السعيد
حتى تشيرت الكرسي كله،
فلذلك أنا أنتظر إن شاء الله أن نرتب طالب من طلابه. أما المفتي، مفتي المملكة، أحد الأخوان أرسل لي قال لي لماذا لا تطلب من المفتي؟ أنا طبعا والله يرحب ويشرفني يعني أنني أجمع في مائدة واحدة سماحة مفتي المملكة وسماحة الشيخ الشيرازي وأسألهم الأسئلة التي يطرحها على الأخوان هنا، يعني هذا الشيء يسعدني، وأنا يسعدني أني أقوم بها أي أخ تاني من الإعلاميين في أي مكان، ما عندي أي مانع. سمعت أن بعض الأخوة يفضلون، يعني أحد الأخوان قال لي أن أحد أصدقائي من العلماء الذين استضفتهم هنا قال أريد أن يكون الحوار في قناة أخرى سماها، أنا ما عندي مانع. أنا سمعت حتى بعض السلفيين مرة كتبوا في موقع قالوا نريد الحوار في قناة غير قناة المستقل، ما عندي مانع، ما أعرف عنهم، فأنا ما عندي مانع يا أخوان. أنا غزي بس نروج لثقافة الحوار في كل المنابر، انتهينا من
بس
من هذا الموضوع.
تملك المستقل مش تملك غيره،
هذا بس أنا نقدر عليه أقدر عليه. شيخ عبد الله بارك الله فيك أستاذ، وإن شاء الله نسمع منك في مناسبات ثانية إن شاء الله. طيب ناخذ جولة أخيرة مع الضيوف الرئيسيين اليوم. هذه حلقة اليوم هي يعني إنهاء لما ناقشناه في الأيام الماضية كلها حول دعاء غير الله. في الحقيقة لم يتيسر لنا أن ننتقل إلى الشفاعة، فالشفاعة وما يليها من موضوعات سوف نرتب لها في بقية إن شاء الله الحوار. أما اليوم فنحن في تلخيص وكلمة ختامية في الموضوع، ومعنا الشاعر الدكتور عباس الجنابي طلب مداخلة، فأنا لست متأكد هل هذه الحلقة هي الأنسب لها يا دكتور عباس أم نخليها عندما نستعيد يعني عنفوان الحوار ونحن نستكمله، لأن اليوم كأننا يعني نلخص في الحوار كما سترى من هذه المداخلة للدكتور بلوشي، لأنك أنت في كلام الأخ ثامر ردوا على الأخ المصري كرر كثير من النقاط الرئيسية التي دار حولها الحوار، فنحن الآن أنا أعطيك مداخلتك الأخيرة في النقاش حول دعاء غير الله والاستغاثة به.
جيد، أولا نشكره أخيرا صلح لفظ الشرك، ولكن إلى الآن هو لا يقبل النبي أمي، معنى القرآن صراحة هو يكذب القرآن، يقول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. والأمي إيش يعني؟ اللي لا يقرأ ولا يكتب، شيء غريب هذا. وبعدين يعتبر الدعاء توجيه الدعاء إلى الله مباشرة فكرة شيطانية، هذا هذا لم يقل به أبو جهل، لم يقل به أبو لهب، هذا هو لب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه الدعاء لغير الله تعالى عبر الوسائط، هذه هي فكرة شيطانية، ليس توجيه الدعاء إلى الله مباشرة. وأما استغاثة الأحياء بالموتى في طلب الجاه والسعة والرزق والأولاد، هذا الشرك لا يغفر الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أموات، أم من يملك السمع والأبصار أموات، مشايخ أئمة، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. في الجاهلية الأولى كانوا يقولون الله، اليوم يقولون هذه فكرة شيطانية، أنت تدعو الله مباشرة، إيش هذا الشرك المركب هذا؟ قل أفلا تتقون، اتقوا الله يا أخ سامر، اتق الله، اتق ربك. وأما في نسبة سماع الموتى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا هو كلام القرآن، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا قرآن يقول عن دعائهم غافلون، حتى تقول ندعو هذا وندعو فلان وعلان، اتق الله. والتعلق بالأموات والالتجاء إليهم والرغبة إليهم هو أصل دين المشركين قديما وحديثا، ولذا توجيه الدعاء لهم لا ينبغي هذا، وسواء كانوا هذا الاستمداد بالأموات والغائبين قديما أو جديد حديثا، هذا من الشرك الأكبر لا يغفر الله تعالى. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينئق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وبعد فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، الأنبياء يسمعون، ها حاضرون يسمعون يرزقون ما أدري إيش. سيدنا عيسى يقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يمزح ولا إيش هذا؟ كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلم يا عيسى، أول شيء يا عيسى من مريم، يعني عيسى يؤاخذ، علي سوف يؤاخذ، إمام الرضا سوف يؤاخذ بهيباتهم. عيسى نبي الله، نبي من العلي العظم، يقول كنت يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا عيسى نبي، ليس رجل عادي.
يعني تستشهد بها على ماذا؟ تستدل بها على أنه
أنا عيسى ليس لا حاضر يعرف. لا يعرف شيء، لا عيسى ولا محمد ولا موسى ولا أحد من البشر لا يعلم، لأن الله تعالى هو الحي، هو الرازق، هو هو المميت، هو المحيي، هو كيف يؤتون صفات الله للأموات ثم يعتبرونهم أحياء؟ ربنا جل جلاله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، لا والله أحياء. إيش هذا؟ هذا الكلام كلام الله حق. هذا عيسى سوف يؤخذ باستمداد الأحياء له، وسوف يعني نحن لا سمح الله لا سمح الله إذا استعنا بأي ميت سنحمله حملا ثقيلا. وأن الأموات يسمعون وأموات يساعدون، هذا بالأصل كان من الفكرة السابقة، ثم انتقل إلى المشركين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت، عند الله ليس عند البشر. ويكفي في إبطال قول السابقة وورثته من المشركين الجديد والقديم قول عيسى ابن مريم كنت أنت شهيد، كنت عليهم شهيدا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا لم أكن فيهم بعدما ذهبت، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هو يكرر مرة أخرى نفس الكلام اللي قاله من قبل، أنه رسالة ما وصلت إليه ما كنت موجود، يصفه الآخرين ويتعالم، وهذا كله هذا مش جيد، استدلالك ضعيف، كلامك غير منطقي، لا تصفه آراء الآخرين. وسواء أنت تدعوهم بقدرتهم الذاتية أو غير ذاتية، كل هذا الدعاء للصالحين مضاد للتوحيد، مضاد لدعوة الأنبياء. أما هناك لما يقولون إذ ظلموك جاءوا، هناك جاءوا من الحي إلى حي وبعدين فاستغفروا الله، هم استغفروا الله والنبي استغفر لهم، إيش المشكلة؟ يعني نحن لو ذهبنا عند أحد وطلبنا منه الدعاء. أما قوله أنا عبد الله أوتيت مفاتيح كل شيء، أعوذ بالله، القرآن يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هو لما كان حي ما كان يعلم الغيب، أوتي مفاتيح كل شيء، كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتى كل مفاتيح كل شيء، هذا كذب عليه. وهذه الرواية غير صحيحة التي أنت نقلتها أن أظن كان من مسند أحمد. وأما من ادعى حياة الأنبياء بعد وفاتهم أو كحياتهم دنيا، هذه مقالة جاهل كما يقول شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، أنه لا يفرق بين الحي والميت وبين حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل بيته ليسوا شهداء، هم أنبياء وصالحين ولكن ليسوا شهداء. وربنا جل جلاله قال له إنك ميت وإنهم ميتون، والحياة البرزخية تجامع الموت ولا تنافي حال الشهداء من حياة أخرى، نحن لا نعرف حقيقتها، نسلم ولكن لا نعرف حقيقته. وهذا هو ردي على أخونا سامر.
بقيت لك دقيقة على كل حال،
دقيقة
كلمتك الختامية في هذه الجولة،
في هذه الجولة. يا أيها الأخوة الكرام، شيئة وسنة، سمعتم الآيات، سمعتم أحاديث الصحيحة والعقل السليم والفطرة السليمة عشرات الآيات. اتقوا ربكم ولا تدعوا غير الله تعالى. لو كان هذا صحيح، لو كان من شر النبي لشرعه لنا، نحن مكلفون أن لا نعبد إلا الله، ولكن لا نعبده إلا بما شرع. العبادات توقيفية، لا نعبد بعبادات شاه اسماعيل الصفوي وغيره من أهل البدع. لا نعبد إلا الله، ولكن لا نعبده إلا بما شرع، والشرع هو الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بمحمد ختم الدين، ختم به الوحي. ولذا سيدنا علي يقول: بموتك انقطع من السماء ما لم ينقطع بموت غيرك، وهو الوحي من السماء. هؤلاء يدعون الموت وحي للأئمة ولغير الأئمة ولفاطمة كل هذا من الضلال ومن الشرك. بل نحن يجب أن نعبد الله بما شرع، ليس بالبدع. البدع بريد الشيطان. يجب أن نذهب إلى القرآن، إلى السنة. تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة نبيكم وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم وأجل من أن يعبدوا الله على البدع، بل كانوا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أنا أقول دائما وأبدا، من علي إلى حسن عسكري كانوا من أهل السنة والجماعة كغيرهم من المسلمين، ورضي الله تعالى عنهم، وافتري عليهم كما افتري على النبي، كما افتري على عيسى، كما افتري على غيرهم من الصالحين والشهداء والأنبياء. ولكن يجب أن نحبهم لكن لا نغالي فيهم، كما يجب أن نحب الصحابة ولا نغالي فيهم. من غالى فيهم له حساب عند الله تعالى، ونرجو من الله تعالى أن يهديهم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي ثامر الميالي. كلمة أخيرة في هذه الجولة من جولات الحوار الصريح والتي دار فيها النقاش المعمق حول دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، ماذا تقول؟
أقول يعني انتهى الحوار في هذه الليلة.
نحن نلخص، لأننا تعرف عندنا السبت والأحد، نحن يعني كنت ناوي أكتبها على الشريط، ولكن السبت والأحد نحن ما أصلا ما نعمل، فلذلك يعني اليوم الجمعة تلخيص النقاش. يعني بعد كده سوف نتجاوز موضوعات الدعاء، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، نكون وضعنا كل الحجج فيه. من يريد أن يعود إلى الإعادة أو شيء، يعني نتجاوز لموضوعات أخرى. فقولك الختامي في أمر دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله.
نعم، خل أبين شيء بس شوية تسح لي المجال، لأنه هاي الليلة الخاتمة وإن شاء الله شوية يصير بها مرونة. أقول الدكتور عبد الله زقيق ماذا شو اسمه،
زقيل،
جزاه الله خير
باللام،
على هذه الملاحظة أن الخليفة الثاني محدث. يعني محدث شنو؟ تحدثه الملائكة، وهذا ينقض قول الأبلوشي جملة وتفصيلا، وهو الرواية صحيحة ويرويها الألباني في السلسلة الذهبية وذكرناها. أنا بعد أكثر من هذا ما أقدر أوضح، وأنا بينت ما هو الغيب وما هو الغيب عند النبي، وأنه ليس غيبا ذاتيا، هذا الشيء كافي. وأما الاستغاثة أو علم علي، هاي ملاحظة حتى لا تفوتني، يقول علي، يقول أنا ما أعلم، علي يقول هذه الأسانيد عندي، أنه أنا سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله إن سلوني قبل أن تفقدوني فإني في طرق السماوات أعلم بها من طرق الأرض. ويقول في مكان ثاني إنها هنا، ويشير إلى صدره، علما جما لم أصب له حملة، لو أصبت له حملة في مكان آخر فليقارن هذا. وأقول على كلامك اللي إن الجزائريين تأثروا بذلك، أنا أقول أن الإمام علي يقول هذا منهج، أنت إذا ما مذنب، ما لم تكن مذنبا ولم تكن، أنت ما يحتاج لك شفيع، إنما قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. شوف الآية الأولى وشوف الآية الثانية يا أخي الجزائري والمغربي والسعودي والإندونيسي والإيراني والعراقي وكل الشيعة يا أخي، هذه القضية واضحة. يعني هذا التوسل من هذا الباب، من هالباب، الإنسان ظلم نفسه يأتي إلى ما أمر الله به، جاءوك انتم ما تقرون الآية، ما تناقشون الآية، هاي واحدة. والشيء الآخر اللي أرد عليه على الدكتور السعيدي جزاه الله خير وسلامي له باعتبار نهاية الحلقات، وأنا أحب أتواصل وياه، أقول له القرآن يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاي الآية الآيتين الآيات خذن مجموحة، شوف فرحين يرزقون، احنا ما ندري شلون يرزقون، صحيح هاي الآلية والش يسمي الأخ الجزائي أبو عمر أنه هذا اللي سيل سأل باحق، قلت أنا ما لحقت أسأل البرنامج اللي عليه تتم القضاء، احنا ما ندري هذا برزق، لكن هاي الصفات فرحين يستبشرون بالذين لم يلحقوا، هذه صفات الإنسان بالدنيا هو فرح بالآخرة فرح، يعني ما سلبت الموت لم يسلب منا صفات الإنسان، نعم سلب من تحول كما يقول الغزالي تحول من حال إلى حال، سلب الحالة المادية، أما الحالة الروحية روحة حية، روحة كما قلنا البخاري عنده في كتابه أو عندكم من أصح الكتب يقول الميت يسمع خفق النعال، يعني الميت ميت بدنا لا ميت روحا لا ميت سمعا لا ميت علاقة بالله، بل محفوظ المؤمن محفوظ الحرمة، محفوظ الكيان، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حي، المؤمن هذا صورته. والكلام طويل يعني الحقيقة، فأقول الأخ اللي يتمعن بالآيات وأنا أحس هو رجل يبحث عن الحقيقة، ومو غريب الإنسان يوصل للحقيقة وإحنا في حوار، إما تأخذ لك آية، هاي الآية شلون يرزقون بالبرزخ، أنا نعم وياك شلون يرزقون ما أدري، بس الله أخبرنا أنهم يرزقون، شي يأكلون يأكلون مثل هاي التفاحة ناكلها هاي تفاحة برزخية ما ندري لعله ما يأكلون. أما رواية في طيور خضر فالشهداء أجل على الله من أن يجعلهم في حواصل طيور، وهذه الرواية ضعيفة وغير موثقة ورطاعنين عليها العلماء وموجودة وراقشها. يا أخي الدكتور البلوشي هداك الله للصواب. الشيء الآخر الأشياء الأخرى، ولكن هذه الأشياء التي ننظر إليها يجب أن ندرسها دراسة متكاملة دراسة موضوعية. الله يقول اذهب، أبناء الأنبياء يذهبون إلى النبي، هذا والإمام هنا لم يقل ابتداء كلام أن لا يوجد طريق إلا الله. وأنا لما يا دكتور البلوشي لما قلت التوسل بالله ما قلت هذا لا تتوسلوا إلا بالله وهذا شرك، وهذا ما قال في أبو جهل. أبو جهل معلوم من هو أبو جهل وأتباعه، إحنا أعداء أبو لهب وأعداء أبو جهل،
من يشرك مثله.
اسمع اسمع خل كمل.
لا 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 خلك تكمل. يتبع ابو جهل من يتبع افكاره
علي ابن ابي طالب وعن الصحابه انه كان يعبد الله، لكن الله اراد ان يعبده من حيث يريد وامره بالسجود لادم فاستعفى الله. اقرا انت التفسير، عندك عين واحده تشوف بها واذن واحده تسمع، هاي اللي ادري بيك انت، شيء تشوفه بعين واحده ما تشوف باثنين عيونك زين، فأعب التفسير وقال اعفيني أعبدك أكثر 6000 عام لا تدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة. لذلك أنا قلت للأخ أنك أنت هذا الطريق لا يعني أنك إذا توسلت إلى الله شيطان، الله يأمرك أن تتوسل بذولة. هاي الآية هاي المسائل أمثلة، الله ضرب لك أمثلة، شلون نزل لك الواحد قرآن ما غير ممكن. فإذا يا أخي الأموات أحياء والأنبياء يجمعون بالإضافة إلى وصف النبوة، وصف الشهادة إلى وصف النبوة، والنبوة أعظم من الشهادة، وهم داخلون في عموم الآية. فلا يعني أن النبي ما قتل في المعركة هو مو شهيد، بل هو شهيد وسيد الشهداء وهو الشهيد في من ناحية أخرى على الأمة، وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة. أنت أين أنت؟ أرجوك تراجع فكرك واعتبرني أنا غلطان، بس أنت احتمل أنه في يوم من الأيام أنا على الصحة، وأنا قلت لك من الأول إحنا خلنا نحتمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤمن متدين غلطان،
فكرة بيشتبه. انت ليش ماخذ القرآن وازيد من القرآن؟ انت ليش مكلب باشياء اكثر من اللازم؟ رجل اشتبه، قول اشتبه اشتبه، الاعتراف بالخطأ فضيلة. فيا اخي علم علي يقول سلوني قبل ان تفقدوني، والرواية اقضاكم علي اعلمكم علي. واما روايتك عن في عثمان، انا هاي اريد اخصص لها فيديو نستفيد من هذا استفادات ترضي الله ان شاء الله وترضي الجمهور. ونفس هاي الرواية انت معتقد فيها انه هذا الامام علي قال لعثمان هيجي وصف عثمان؟ يعني عثمان ما يدرس الامام، يعني عثمان في قمة الخطأ والاشتباهات، ولذلك الناس شكت الى الامام علي. ومو مثل ما يقول احد الدكاترة الذي استضافه من حامدي يقول الذين نهضوا ضد عثمان كميل بن زياد النخعي ومالك الأشتر وصعصع بن صوحان وفلان، وهؤلاء أشرار أوباش، وهؤلاء قمة الصحابة. لا أدري مالك الأشتر عد أبو مصطفى أبو شوارب مستكتور مصطفى من الأشرار، وعلي بن أبي طالب نص كامل وأعظم عهد لخلفاء المسلمين وأمراء المسلمين. ولكم اقرأوا عهد الإمام لمالك الأشتار النخعي وشوفوا ما هو تقييمه. أنا آسف للدكتور أن يسميه مالك من الأشرار، وذلك لشدته على معاوية. هاي القضية لشدته على معاوية لين رفض منكرا. أنت قلت هاي وهذه الرواية اللي ترويها على مشهد المسلمين إدانة للخليفة الثالث عثمان بن عفان، وأنه قد انحرف عن الصراط، وأن الذين خرجوا عليه أو خرجوا ضده كانوا على حق، لأنه هاي كلمة الإمام علي أنه يعلم سنة رسول الله وخالفه، ويعلم سيرة الشيخين وخالفهما، وعمل وقرب أقرباءه، وكذا وكذا إلى آخر الروايات. فعليه أنا أنصح المؤمنين جميعا في هذه الليلة أن أسأل الله أن يرجعنا مرة ثانية نتحاور للهداية، أنه أن يأخذ القرآن والسنة والحديث. أنا أجيب لك أكثر من 20 مصدر يا البلوشي أن الحديث إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت، وعترتي وعترتي من مصادر السنة أكثر من 20 مصدر معتمد. وأما سنتي فهو فقط في الموطأ مالك رواية ضعيفة، مالك بن أنس هو الذي أروى هذه الرواية. وأما الروايات المتكاثرة هم عترتي العترة زائد الكتاب. فأنت إذا تريد تفهم الكتاب لازم تأخذ معلوماتك وشرح العترة الذي قام به الإمام علي وأبناءه المعصومين. وأما العترة فليس كل بني هاشم وليس كل بني علي، هم الأئمة الاثنى عشر الأحد عشر والإمام علي الثاني عشر.
أخي ثامر أخي ثامر أخي ثامر أخي ثامر أخي ثامر
نعم
أخي ثامر
نعم
هذه عشر عليك. هذه عشر دقائق وخمسة عشر ثانية. أشكرك
طبعا،
ولكن هو حلف لا يناقش الموضوع.
أشكرك
يشرق ويغرب.
الأخ البلوشي يقول أنك ما ناقشت الموضوع، لكن المشاهدين هم الذين يقيمون.
يا أخي تمنينا مرة يناقش الموضوع مرة بس
فقط، بما
يشرق ويغرب. نحن في المناهج ولا بالحوار؟
بس أنت بس أخي
أنا أصلك بالله عليك، نحن في الحوار في موضوع معين ولا في المناهج ولا حسينية؟
لا لا
ولا مرة يناقش الموضوع.
بس أقول لك حاجة، بس بالنسبة للأخ أخي يا شيخ ثامر الميالي، أنا أشكرك وإن شاء الله ألتقي بك بإذن الله في محاورات أخرى ننسق فيها ونتواصل فيها إن شاء الله. أريد أن أقول أنك ذكرت الأخ المصري مقصود به الأخ الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب،
ذكر اسمه
هو الذي قدم سيرة سيدنا عثمان ابن عفان، وهو تحدث عن مجموعة من الإرهابيين سماه دخلوا على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ذي النورين خليفة المسلمين، دخلوا عليه في بيته وهو يقرأ القرآن وقتلوا. بتقييم الدولي اليوم هؤلاء يعني مجموعة من الإرهابيين، ناس يستخدموا القوة. لأن نحكي بالمعايير الزمان هذا، هو قال بمعايير هذا العصر هم مجموعة إرهابية استخدمت القوة لفرض واقع سياسي جديد فرضته حتى على سيدنا علي لاحقا بعدين
الذي ينتظره الناس.
وسيدنا علي هو الذي أرسل أولاده للدفاع عن سيدنا عثمان. أنت ذكرت هذا كله لترد قول الأخ الشيخ البلوشي. الشيخ البلوشي قرأ نصا من نهج البلاغة يقول فيه سيدنا علي لسيدنا عثمان والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه.
طيب ما سبقناك، هل قال أنا أعلم طريق السماء من الأرض؟
بذكر المشاهدين شنو الخلاف بين الأخ ثامر والأخ البلوشي. يقول سيدنا علي: ولا خلونا بشيء فنبلغك.
هذا علي.
وقد رأيت كما رأينا.
الله.
وسمعت يا عثمان، عندنا يا عثمان يعني الخاطب، كما سمعنا. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا. وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك. يعني هما عملا بالحق، وهما ليس أولى منك بأن تعمل مثلهما بالحق. وأنت ليش يقولوا؟ لأنك وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقرب وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم ينال. أنت عندك نسب أقوى، أنا عندك اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك علاقة عائلية الرحم لبني أمية وبنو هاشم أبناء عم، بينما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر من فخذين في قريش ما لهمش علاقة مباشرة.
ولذا فضل ابن عباس يقول أبناء عمام، يخاطبهم أبناء العم.
فأخي ثامر، هل أنا فهمت من كلامك، بس إذا مثل معي على الخط احتياطا، هل أنا فهمت من كلامك أنك أنت تقول هذه الخطبة غير صحيحة؟
لا لا أجيب
سؤال بس، الخطبة دي صحيحة في نجم بلاغة ولا غلط؟
بس أجاوبك تسمح لي؟
بس من أحد نعم، بس يعني هل هي
خطبة صحيحة؟
خطبة صحيحة.
أنت إذا
فإذا شوف، فإذا نحن ندعو الأخ
أسمع، صحيحة هذه خطأ.
ندعو الأخ أبو شوارب إن شاء الله يوم من الأيام، أدعو وأنت تكون معه.
الله سوي فضل.
إيه إن شاء الله.
يعني تعمل جميل.
تمام، وتكون أنت وياه بإذن الله. ساسعى لذلك تكون أنت وياه وتتحدثون في معنى هذه الخطبة وفي الاستدلال الذي وصل إليه الأخ البلوشي من أن هذه تثبت أن سيدنا علي بن أبي طالب لم يكن له علم خاص اختص به عن صحابة رسول الله.
إذن في هذه الخطبة سيدنا علي يرد أنه أعلم بطريق السماء من الأرض، هم جعلوه هكذا.
نحن الآن ننتقل إلى الأخ الكريم الدكتور محمد السعيدي، ونعطيه مثل ما أعطيتك وأعطيت الأخ ثامر فرصة لمداخلة أخيرة في هذا النقاش الذي الحمد لله يعني استفضنا فيه في أمر دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. من قم ننتقل إلى مكة المكرمة. تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام الله ورحمته وبركاته.
أبدأ الحقيقة بالأخ الميالي، كنت وإياه ولله الحمد في طيلة الأيام الماضية في منتهى الأدب مع بعضنا، وأرجو أن نبقى كذلك، إلا أن الأخ الميالي اليوم تجاوز تجاوزين، وآمل منه أن يعتذر منهما قبل أن تنقضي هذه الحلقات. أول هذه التجاوزات هو أنه سمى توجهنا توجها شيطانيا، وهذا الأمر لم نقدم من أجله أن يقال عنا بهذا الشكل. فليقل إننا مخالفين، فليقل إنه لا يوافقنا على هذا الأمر. أما هذه العبارات التي تختلف والقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هذا أمره أن ندعو الله سبحانه وحده ولا ندعو من دونه أولياء، فإذا كان أمر اتباعنا لأمر الله سبحانه وتعالى اتباعا شيطانيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأخ الميالي ويرزقنا من فضله إن شاء الله. والأمر الآخر أنه لا أدري هل هو تعمد الخطأ في اسم الأخ الكاتب أم أخطأ بذاته. الأخ الكاتب وهو كاتب من كتاب المملكة العربية السعودية المرموقين، الأستاذ عبد الله زقيل، كاتب في القضايا الإسلامية، ولا ينبغي أن يستخطئ الإنسان في ذكر أسماء الآخرين، لكن لعلي ألتمس له العذر وأقول أنه أخطأ فعلا. أعود للمناقشة العلمية فأقول: يسألنا الأخ الميالي ويقول: اسألوا من يتوسلون بالأولياء، هل يقولون إنهم يطلبونهم من دون الله؟ الحقيقة أننا دون أن نسأل أتتنا الأجوبة. فقبل قليل كان الدكتور الهاشمي يقرأ رسالة الابن جابر، والابن جابر يقول عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يرى من خلال جوابه أن هناك استثناء في هذا الدعاء، ويرى أن هؤلاء الأولياء ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى بموجب هذا الاستثناء. وهذا أمر سيء جدا، وهو عين إعطاء البشر بعض صفات الله سبحانه وتعالى. نحن لا نقول إنكم تعطونهم كل صفات الله عز وجل، لكن تعطونهم بعض ما اختص الله سبحانه وتعالى به دون دليل. الأمر الآخر، ذكر أحد المرسلين بالأمس في هذه الأيام، قبل يومين أعتقد، أرسل من العراق وهو يقول إننا نستغيث بهم في الملمات ونستغيث بعلي في كشف الكربات، وهذا أيضا من إعطاء البشر صفة الصفة أو خصائص من خصائص الألوهية. والشاعر يقول: ولما رأيت الدهر قد حارب الورى، جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، تحصنت منه في بديع مثالها بسور منيع، نلت في ظله الأمن. فهذا أيضا من قد لا تسمونهم آلهة، هذا صحيح، لكن تعطونهم أو تكسونهم بعض صفات الآلهة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم المروي في كتاب الإمام أحمد.
دكتور
نعم،
بس أنا نسيت أقول لك أنه تأكيد لكلامك على أن المفاهيم مختلفة متراوحة، يعني في مسافة كده.
نعم.
كل واحد كيف ينظر في الدعاء. اليوم بعث لي أحد الإخوة العراقيين رسالة وتأكدت منها، بعثت كلمت أحد الإخوة العراقيين قابلته اليوم في برنامج، فسألته قلت العبارة صح ولا، قال لي تعرف إحنا اسمع ما يقولون عندنا في العراق، قال يقولون ترقاعة من الله ورحمة من الحسين. هو الدكتور عباس الجانبي على الخط ولا لا؟ مش على الخط، أوكي، بس عشان نطق الصح، ترقاعة من الله ورحمة من الحسين، أنه والعياذ بالله بعد الشر عليك وعلى السامعين، يقولون ترقاعة يعني المصيبة، والعياذ بالله المصيبة من الله ورحمة من الحسين، والحسين يجي منه الرحمة. ففيه يعني هو فيه كلشر عند بعض الناس، عند بعض الناس يقول هذه الثقافة موجودة، وهذا المثال يعني موجود طال عمرك ومتداول، وهذه باللهجة المحلية كيف يقال. تفضل كمل الحديث.
نعم. أما ما رواه عن مسند الإمام أحمد فصحيح، رواه الإمام أحمد بثلاث طرق، ومنها قال: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أنا الحقيقة لا أعلم هل هذا يعني مدى صحة هذا الحديث، قد يكون أخي بلوشي عنده علم عندما قال أنه حديث ضعيف وحديث موضوع، لا أعلم أنا، قد يكون حسنا أو قد يكون، لكن هو ليس في الكتب الأمهات. وعلى فرض صحته، وعلى فرض صحته، فهو يخالف ما ذهب إليه الأخ الميالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه علم الغيب، إذا كان ينفي عن نفسه علم الغيب وهو ميت وهو حي، فمن باب أولى أن ينتفي عنه علم الغيب وهو ميت. فهذه الرواية تؤكد ما ذهبنا إليه، وليست دليلا على ما يقوله الأخ الميالي. ونعود إلى يعني الأخ الميالي، ما زال الحقيقة في مرافعته الأخيرة يجمع بين المتفرقات، فهو ما زال يتحدث عن دعاء الحي، دعاء الحي للحي، ويقيس عليه، يجعله أصلا، ويقيس عليه دعاء الحي للميت، وهذا في باب القياس عجيب، يعني بعيد أصلا في باب القياس. ويتحدث عن سماع الأموات للسلام، ويقول بما أنهم يسمعون السلام فأيضا هم يستطيعون أن يجيبوا المغاثين. يعني السلام عليكم هذا دعاء لهم، السلام عليكم هذا دعاء لهم، إذن ما ينفعهم لو كانوا يجيبون المغاثين المستغيثين لما نفع، لما كان هناك مبرر لأن ندعو لهم. ولما وأيضا ما زال يعني يستذكر قول آل فرعون: ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك ببني إسرائيل. فهذا أيضا قياس أبعد من قياس إخوة يعقوب إخوة يوسف على أو قياس الحي على الميت، هذا قياس بعيد، لأنه يقيس الكافرين على المؤمنين، ويقيس المؤمنين الأحياء على الأموات، وهكذا، وهو قياس بعيد جدا. نحن نريد أمر يعني واضح. أما قول علي: سلوني قبل أن تفقدوني، الذي رواه، فهذا دليل لنا الحقيقة، لأنه لو كان علي وهو ميت يجيب لما قال هذا الكلام: سلوني قبل أن تفقدوني، لكانت موته خير لنا من حياته، لأن الآن عندما كان حيا كان لا يجيب إلا من عنده ومن يتحدث معه، عندما مات أصبح يجيب من اليابان يسمع الدعاء، وهو مقبور بالنجف على فرض صحة القبر المنسوب إليه. فلو قال لو كان ميت لو كان ما يقوله الميالي صحيحا لقال موتي خير لكم من حياتي. أما عمر رضي الله عنه فإنه محدث ولا تحدثه الملائكة كما يقول الأخ الميالي، لكن هذه حاسة وموجودة حتى في علم النفس يذكرها علماء النفس، وهي القدرة على توقع الأحداث. ونقول إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوسل بالأولياء، يعني هو يقول الأخ الميالي إن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بالتوسل بالأولياء، نحن حجتنا قائمة أمام الله سبحانه وتعالى، لو سألنا عن ذلك نقول لم نجد يا رب العالمين في كتابك من أول المصحف إلى آخره أمر يقول لنا يا عبادي توسلوا بأوليائي، لم نجد هذا. ولكن إذا كان هذا الفهم صحيحا فلماذا أهل البيت لم يتوسلوا بالأولياء؟ هل عصوا الله سبحانه وتعالى حين لم يتوسلوا بالصالحين ولم يروى عنهم أنهم استغاثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو غائب؟ يعني الحسين هذه قصة وفاته معروفة ومروية بروايات كثيرة، منها الكذب ومنها الصحيح، لم يروى فيها رواية أنه في وقت الأزمة اشتداد الأزمة أنه قال يا جداه ولا يا محمدا. أما حديث الذي ذكره الأخ قال كتاب الله وعترتي، نحن نقول لا بأس بأن نأخذ بهذا الحديث، وهذا الحديث على فكرة ليس بالضعيف عندنا، هذا الحديث قواه بعض العلماء وصححه آخرون، ونحن نقول خذوا عن العترة، خذوا أيها الإخوة عن عترة النبي صلى الله عليه وسلم واتركوا التوسل كما تركه العترة. الآن أعود للنصيحة التي نصحنا بها الأخ الميالي وقال إن نصيحته لنا التي وجهها لنا يقول اقرأوا القرآن بكماله، ونحن نوجه وافهموه فهما كاملا. نحن هذه النصيحة الحقيقة نحن بدورنا أيضا نقبلها منه، وبدورنا نوجهها إليه ونوجهها لكل الإخوة المستمعين، ونقول يجب أن ننظر إلى القرآن كوحدة متكاملة وألا نأخذ جزءا ونذر جزءا. وهذا في الحقيقة ما ندعو إليه مرارا ودعونا إليه من أول الحلقات، وكانت آخر مرة أدعو فيها إلى هذا الأمر بشكل عملي ليلة أمس حينما تكلمت عن تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فالأخ الميالي يفسرها بالاستشفاع بأصحاب الكساء ويقطع النظر عن قول الله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا نحن الذين نفسر القرآن بالقرآن ونفهمه وحدة متكاملة، لا نأتي ونقول الله أصحاب الكساء هم الكلمات التي ألقاها الله سبحانه وتعالى وتلقاها آدم من ربه. الكلمات التي تلقاها آدم من ربه نص عليها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وكذلك حديثنا عن آيات القرآن التي تحرم دعاء غير الله سبحانه وتعالى بشكل مطلق، كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وآيات كثيرة. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وغيرها من الآيات. ونطلب مخصص ومقيد لهذه الإطلاقات وهذه العمومات، نطلب مخصص لها من القرآن الكريم، فلا يقدم لنا أخونا الذي ينصحنا بالنظر إلى القرآن ككل، لا يقدم لنا شيء من ذلك، بل يستمر ويقدم لنا إلزامات عقلية لا تلزمنا. طيب. بل لو فكر فيها هو بشكل مستقل واستبعد عن ذهنه قضية أنه يسمي فكرنا شيطاني نسأل الله السلامة، وأرجو أن يعتذر من هذه الكلمة قبل أن تنتهي النقاشات، بشكل لوجد يعني أنها أو أن هذه الإلزامات العقلية لا يمكن أن تلزم أحدا، بل ربما لا تلزمه هو.
طيب أوكي دكتور سعيد،
لم أكمل عشر دقائق، خذ من دقائقي أمس.
شوف وصلت 11 دقيقة يا طويل العمر،
باقي قليل الله يحسني لك،
أعطيك دقيقة واحدة إضافية.
نعم
دقيقة واحدة، لأنه لحظة ساعة خلينا نتأكد الأخ ثامر المستعد يعتذر على يجاوبك على طلبك، يقول لك ياس ولا نو باختصار. أخ ثامر تحب تجاوبه على طلبه؟
نعم أجاوبه على أي شيء.
قال لك
ليلى مجنونة.
يا دكتور السعيدي أنت طلبت منه حاجتين. على
أنا طلبت منه أن يعتذر عن قوله إن هذه إن من يقولون أو يمتنعون عن التوسل بالأولياء والصالحين هذه تسويلات شيطانية.
لا، قال من دعا إلى الله مباشرة هذه تأويلات شيطانية، لأن إبليس لم يرضى بآدم هكذا.
لحظة نعم. يا شيخ ثامر تحب تسحب هالكلمة ولا لا؟
نعم أحب أفضل مشتاق.
قصدك يعني قال لك ما تقول علينا أن اتجاهنا شيطاني. هل
لا، أنا ما قلت هكذا، لا يفسر هكذا، قلت هذا القضية أنا يعني هذا رأيي مستمد من الأخبار الموجودة، يعني ليس رأي أن الشيطان رفض أن يسجد لآدم وقال أنا أعبدك اعفيني من هذا السجود.
الشيطان رفض السجود، لم يرفض الدعاء.
اسمع يا أخي، اسمع، اعفيني لأنه أنا أحب أن أعبد من حيث أريد، هذا أنا الرواية موجودة. فأنا أقول أنت لا تذهب على هذا المنهج، هذا المنهج الله يريد من عندنا أن ندعوه من خلال محمد وآل محمد، من خلال الأنبياء.
هذا افتراء على الله، هذا افتراءات على الله. أين الوحدة؟ الله قال ادعوني أستجب لكم، الله قال ادعوني أستجب لكم، من أين قال القبول من خلال محمد وغير محمد عليه الصلاة والسلام؟
طيب
لماذا تفتري على الله؟
اسمع عبد الله،
طيب أوكي،
أنت تفتري على الله.
لحظة أخ ثامر،
زقيل أو زقيق، أنا
أنت تفتري للقرآن.
لحظة أخ ثامر، لحظة شيخ بلوشي، عبد الله زقيل الكاتب الإعلامي السعودي المعروف، الدكتور محمد السعيد.
أنا ما أعرف الحقيقة الرجل، ولا له علاقة بي ولا عدي.
طيب أوكي، قصدي يعني قصدي كان اسمه مكتوب على الشاشة، كان ممكن تشوفه. على كل حال
يكون محمد، أها تعذرني من هاي الشغلة.
طيب أوكي، يلا خلاص.
يا هذا يعترض،
أخي محمد قبلت
يا هذا يعترض، ولكن مسلمون الذين يدعون الله مباشرة ويعتبر من أطباء الشيطان لا يعتذر. أي عقل هذا؟
لا لا،
وأي
شعور؟ يا أخي محمد السعيد سمعت كلام الأخ ثامر، ولك 30 ثانية لتودع المشاهدين.
بالله عليك هذا يستاهل؟
لا لا،
أنا سأجيب
عليك على الحوار.
هل هذا
ممكن تقبله؟ ممكن تقبله تاني؟
لا لا، هل يستاهل؟
ممكن تحاور الأسبوع الجاي. دقيقة يا شيخ بلوش.
لا يستاهل وحده.
لا دكتور بالعكس، تحمل حتى لو أخطأ أخوك.
أنا أتحمل. شوف، يقول نحن معشر المسلمين ندعو الله مباشرة، نحن من أطباء الشيطان، هل هذا يستاهل؟
هو قال الشيطان فعل هذا، اسمعني، خذه على الوجه
ايوه،
التمس له 70 عذرا، 70 عذرا،
التمس له 70 عذرا،
70 عذرا،
يعبد الشيطان.
لا 70 عذرا. يا شيخ محمد السعيدي تسلم
يعني
على المشاهدين.
هو يرفض ان يعتذر، ونحن ان شاء الله نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى.
طيب،
فهذا الاخ الذي ينصحنا بالنظر الى القران ككل يلزمنا الزامات عقليه لا تلزمنا، بل لا تلزمه لو فكر جيدا، ومن ضمنها هذا الالزام.
انتهى الوقت يا شيخ محمد،
مع الله سبحانه وتعالى
انتهى الوقت.
او يقول لنا إن المقصود بالآيات اتخاذ المدعوين آلهة، وهذا غير صحيح، وهو ومن على نهجه يقول نحن لا نقصد تأليه علي رضي الله عنه، وقد أجبناه من القرآن الكريم، نحن الذين نلتزم بتفسير القرآن بالقرآن، أجبناه بأن القرآن الذي تطالبنا بالنظر إليه بشكل كلي أيضا يقطع عليك الطريق، فينهاك عن دعاء غيره حتى لو سميته وليا ولم تسميه إلها. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ما قال آلهة، أولياء، حتى لو سميتهم أولياء، مثل علي بن أبي طالب، كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقول الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني حتى لو سميتهم شفعاء ولم تسميهم آلهة، فإن الله سبحانه وتعالى نهاك عن دعائهم سواء سميتهم آلهة أو سميتهم أولياء أو سميتهم شفعاء، قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذن نصيحة الأخ الميالي نحن ولله الحمد قائلون بها من أول نقاشنا، وبالرجوع إلى يعني كنت ستكلم عن مداخلات
لا خلاص انتهى الوقت. شيخ محمد بارك الله فيك وجزاك الله خير عن المشاركة، أنت والأخ ثامر الميالي والشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الجولة من جولات الحوار عن رأي المدارس الإسلامية في دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، أعطي كلمة ختامية للشاعر العراقي المعروف الدكتور عباس الجنابي. فضل يا دكتور عباس.
ما شاء الله. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للشيخ أبو منتصر البلوشي. وللدكتور السعيدي أبو إبراهيم وللأخ الميالي في قم. هذه حقيقة 9 أبيات تحت عنوان دعاء ومستوحاة من نقاشات الحوار الصريح في جولته الساخنة هذه. أقول: دعوتك يا من يجيب الدعاء، ويا من له سجد الأقوياء، ويا من برحمته نستجير ليرفع عنا الأذى والبلاء. دعوتك أنت القريب إلي، أأحتاج يا خالقي وسطا؟ دعوتك أنت القريب إلي، أأحتاج يا خالقي وسطا؟ وأبني سألت إليك شفيعا، فمن ذا الذي خلق الشفعاء؟
الله أكبر.
أسائل أمارة السوء نفسي، لماذا التوجه للأولياء؟ أدعوة رب عظيم قدير ودعوة عبد فقير سواء؟
الله أكبر.
أأطمع في حاجة من سواه؟ أأطمع في حاجة من سواك وأنت الذي في يديك العطاء؟ وهل يرتجي معدم معدما وأنا يصح لديه الرجاء؟ ألا ساء ما يحكمون وساءت عقول يسيرها الأدعياء. أشكرك.
جزاك الله خير، الله وظفوك.
شكرا دكتور عباس الجنابي، هذه وجهة نظر، لذلك أنا سأظل محايدا. الدكتور البلوشي طبعا واضح رأيه في وجهة نظرك، وأنا أحييك وأحيي فيك الشاعر المبدع والمثقف،
شاعر التوحيد
الجميل،
شاعر التوحيد،
شاعر التوحيد.
أي نعم، هذا الشعر كله توحيد، وعلى مذهب أخ ميالي هذا هذا مذهب الشيطان، ولا مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين، هذا شعر التوحيد، شعر التوحيد.
مشاهدين
الله خير، وكتب وجعل ذلك في ميزان حسناته.
مشاهدين الكرام، بهذه الأبيات للدكتور عباس الجنابي الشاعر العراقي المشهور، نصل إلى نهاية هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح، وقد كانت مخصصة لمناقشة موقف المدارس الإسلامية من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. شارك فيها كما ذكرت قبل قليل في الاستوديو الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي، الباحث الإيراني المتخصص في دراسات الفرق الإسلامية والدراسات الإسلامية المعاصرة. ومن قم شارك الشيخ ثامر الميالي من رجال الحوزة العلمية في قم، شيخ معمم دارس متخصص في الدراسات الدينية. ومن مكة المكرمة شارك عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي،
بعدما غاب شيرازي وقزويني وهرب.
ونلتقي إن شاء الله بكم في جولة مقبلة، فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.